أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذا لقاؤنا المبارك، لقاء الوصال، ونحن لا نزال نستفتح بتعوذات خير من تعوذ صلى الله عليه وسلم، تأكيدا على معنى حاجة المؤمنين إلى أن يدخلوا في عوض الله تعالى، في كهف حمايته سبحانه وتعالى ودفعه، وأنه لا يستغني أحد من خلق الله عز وجل عن هذا التعوذ وهذا الدخول في كهف الحماية الإلهية. خلق الله عز وجل تلك الشرور، نعم خلق الشرور، ولكن خلقها ليلجئنا إليه. خلق الله عز وجل تلك الشرور الظاهرة والباطنة، الشرور منها ما هو ظاهر ومنها ما هو باطن، وأعلمنا بها، وأعلمنا بها جملة وعلى نحو من التفصيل. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ما نكرة تعم كل ما خلق سبحانه وتعالى في هذا الباب بالتعوذ. ثم خص بعد ذلك إيه؟ متعوذات، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. هذه الثلاثة تدخل في ما الأولى، لكن ثم غيرها، غير هذه الشرور. من الذي خلق هذا الشر؟ الله سبحانه وتعالى خلق الشر في هذه الحياة الدنيا ليلجئ عباده إليه. حالة اللجوء إلى الله تعالى والتعوذ به حالة من أرقى حالات العبودية. ما هو ربنا تبارك وتعالى قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فمن أرقى حالات العبودية، اللي هي من أرقى حالات تحقيق الحكمة من الخلق، فالحكمة من الخلق أن نعبده سبحانه وتعالى، نتشرف بعبادته. فمن أرقى حالات العبودية هذه الحالة، اللجوء، الدخول في كنفه سبحانه وتعالى، في كهف رعايته جل جلاله تبارك الاسماء. ولذلك كثرت التعوذات النبوية في أوقات وأحوال وصيغ كثيرة جدا، وإحنا قرأنا إلى الآن 11 صيغة من صيغ الاستعاذة النبوية، والليلة إن شاء الله نقرأ الصيغة 12 من صيغ تعوذ النبي صلى الله عليه وسلم وما صح عنه في أحوال وأوقات كثيرة تغطي الليل والنهار. يعني أنت لو تتبعت تعوذات النبي عليه الصلاة والسلام تراه دائم التعوذ في 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 الزمان وفي الأحوال. يعني في الزمان من أول ما يستفتح يومه صلى الله عليه وسلم إلى أن ينام، مقسمة موزعة التعوذات النبوية على أوقات، وكذلك في الأحوال، في الأحوال، في حال خروجه ودخوله، في حال نومه، في حال صلاته، بعد صلاته، في حال قراءته للقرآن الكريم. فتجد أحوال النبي صلى الله عليه وسلم كلها محصنة، محصنة بالتعوذات، وتجد أوقاته صلى الله عليه وسلم كلها محصنة بالتعوذات. وهذا من؟ هذا خير خلق الله، هذا هو الذي يعني غلب شيطانه، أعانه الله عز وجل على شيطانه. فمن باب أولى، إنما يصنع ذلك ليدل الأمة، ليدل الأمة على ما يجب عليها في أوقاتها وفي أحوالها. فمسألة التعوذ ليست مسألة من مسائل المكملات، ودليلها ما ترى أنها كانت مستصحبة في كل أحواله صلى الله عليه وسلم وفي كل أوقاته صلى الله عليه وسلم. تمام، يعني ننزلها منزلته كما كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلون، ننزلها منزلته. كثرة التعوذ فيها ما فيها مما يعني بيناه كثيرا قبل ذلك في من العافية. لما يقع البلاء يعني تصنع أضعافا مضاعفة في دفع هذا البلاء، صح؟ فحتى العامة وعندنا في المهنة يقولوا الوقاية خير من من العلاج. العلاج مكلف، وقد ينفع وقد لا ينفع، وقد ينفع مع بعض الناس وقد لا ينفع مع بعض الناس. طب وكان لازمته يا أصل؟ من دخل في هذا الحصن حصنه الله تعالى وحماه قولا واحدا. خلين بالكم، فهي مسألة تحتاج لتذكير وذكر، فإن الذكر تنفع المؤمنين ونحن نحسبكم من المؤمنين. التعوذ اللي معنا هذه الليلة من رواية أبي بكر. أبو بكر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وله قصة كده في هذه الكنية، إنه هو نزل ببكرة وتدلى وإلى آخر القصة، بس عشان ما نغوش على موضوعنا. هو ابنه اسمه مسلم، كان يرى يسمع والده كثيرا يقول: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر. فأخذ ذلك عنه وكان يردده، يعني تأسيا بوالده، يدعو بها في دبر كل صلاة كما كان يفعل أبوه. فمر أبوه به وهو سمعه يدعو بهن، فقال: يا بني أنى عقلت هؤلاء الكلمات؟ أنى يعني كيف؟ أنى كيف؟ تعجب يعني من جبت الكلام ده منين؟ الكلام ده عالي أوي. أنى عقلت هؤلاء الكلمات؟ فقال: يا أبتاه، سمعتك تدعو بهن في دبر كل صلاة. فده يدل على نباهة الولد، يعني نباهة الولد، صلاح الوالد ونباهة الولد. مسألة مهمة جدا، والتعليم بالأسوة والقدوة أكثر تأثيرا من التعليم بالتلقين والكلام والبيان وكده، اللي احنا بنسميها دعوة الحال ودعوة المقال. هذه مهمة جدا، دعوة الحال أثرها أقوى بكثير وأبقى من دعوة المقال. هذا لا يغني عن دعوة المقال بالطبع، لكن نحن نبحث في الأثر، في القوة، في الأثر في النفس البشرية، دعوة الحال أقوى. فقال له: يعني سمعتك تدعو بهن في دبر كل صلاة فأخذتهن عنك. فقال: فالزمهن يا بني، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهن في دبر كل صلاة. يبقى كان يدعو في دبر كل صلاة بهذه الدعوات، فأخذها عنه أبو بكر رضي الله عنه، وأخذ عنه وعن أبي بكر أخذها مسلم ابنه، ونحن نأخذها إن شاء الله تعالى في دبر كل صلاة، اللي هي: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر. ثلاث حاجات. طيب نبدأ بحكاية دبر كل صلاة. هو دبر الشيء آخره جزء، يعني دبر الحيوان جزء منه، دبر الإنسان جزء منه. فإذا قيل دبر الصلاة فالأصل أن يكون آخر جزء من من الصلاة. لكن ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في أشياء بيقولها دبر الصلوات يقولها قبل التسليم، وفي أشياء يقولها بعد التسليم. فإذا ثبت أنه كان يقول قبل التسليم بالنص، خلاص دي تخرج برا الحساب والتوقع والتقدير، زي كان يستعيذ من أربع صلى الله عليه وسلم قبل التسليم: عذاب القبر الآخر اللي احنا شرحناه. حلو قوي. لكن إن قيل دبر الصلاة ولم يبين إن كان قبل التسليم ولا بعد التسليم، فبعض أهل العلم قال إن كان من التسبيح والتهليل والتكبير والتحميد وما في معناها فيكون بعد التسليم، وإن كان من الدعاء والطلب يكون قبل التسليم. على هذا تكون على هذه القاعدة يكون الاستعاذة بالله سبحانه وتعالى من الكفر والفقر وعذاب القبر هتكون فين؟ قبل التسليم. خلاص، يبقى دي هنضمنها للاستعاذات التي تكون قبل التسليم. وكثيرا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل الزمان قبل تسليم الصلاة كثيرا، فدي سنة سيما إن كان منفردا، يعني إذا كنت لست إماما، يعني إذا كنت منفردا فمن السنة أن تطيل هذا الركن، وإنك تراجع الأشياء المهمة. الأشياء اللي حدرسناها، نحن درسنا دلوقتي 12 ذكرا، مظبوط، فانتبه شوف ايه اللي أثر فيك واللي احنا اتفقنا ننظر عليه، وأن تجعله بين تشهدك أو تحياتك وبين سلامك. ليه؟ لأن كما قلت لك هذا الوقت كان يطيله صلى الله عليه وسلم، وأنه كان ذكر أنه مظنة الإجابة، يعني إيه بعد الصلاة ترجى الإجابة، فكان فيبقى يضمن. لكن القاعدة دي قاعدة لطيفة وذكرها بعض أهل العلم، وهي قاعدة جميلة. ما كان من جنس التسبيح والتحميد والتهليل والتعظيم وإلى آخره يبقى بعد الإيه التسليم، وما كان من جنس الطلب والدعاء إلا أن يأتي نص، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت هذا الجلال والإكرام، ده نص إن هو بعد التسليم خلاص. لكن إذا ترك كده زي الحالة اللي معانا دي يبقى هنوظف الذكر اللي معانا ده فين؟ قبل التسليم. الذكر في استعاذة بالله سبحانه وتعالى من الكفر والفقر ومن عذاب القبر. اتفضل. اي نعم، ما فيش مان. طبعا في ناس بتشتكي بتقول ما بنسمعش الاسئله، سواء اللي معانا هنا او اللي معانا هنا، فانا اعيد السؤال. لا كويس، سؤال كويس، بس عشان الناس تسمعه، عشان احيانا الاجابه ما بتبينش السؤال كان ايه. يعني بيقول كيف سمع مسلم ابن ابي بكره اباه في هذا الذكر فتعلمه فذكرهم، ثم كيف سمع أبو بكرة رضي الله عنه ابنه فقال له من أين أتيت بهذا؟ سؤال جميل. أنا قلت لك إنه الحد بين الجهر والإسرار أن الجهر أن تسمع غيرك، وأن الإسرار أن تسمع نفسك، لكن التالتة دي مش ذكر. فإن لم تسمع نفسك ولم تسمع غيرك فهذا سميته أنا إيه؟ فكر. عاد يفكر وعد أرى الفتحة ولم يصدر صوتا، ولا يبين الفرق بين الصاد والزاي، وده كله زي بعضه، ده بيفكر في الفاتحة لكن لم يقرأ الفاتحة. لكن قراءة الفاتحة معناها أن يخرج صوتا يسمع نفسه. قلت لك انا في آلة سهلة جدا، حط الحاجات اللي في الودان دي، واذا سمعت صوت مميز، لان ساعتها التوصيل هيكون عن طريق العظم مش عن طريق الهواء، وتوصيل العظم اقوى واحسن وانقى، الهواء لازم يخبط في حاجة ويرجع لك، صح ولا ايه؟ درست ده في الفيزياء؟ لا، ما هو كده، ما هو الصوت عبارة عن موجات، الصوت موجات بتخرج، فعشان الآلة دي تتلقاها لازم ترجع تاني لها، تمام؟ فلو انت سديت هذا المدخل من الأذنين الصوت هيوصل للجزء اللي بيتلقى الصوت، اللي هو عبارة عن الأذن الداخلية، هيتلقاها بطريق العظم، وتوصيل العظم نقي ما فيش فيه تشويش وقريب. ولذلك تلاقي اللي بيقرا المشايخ بيجوا يحطوا ايديهم على ودانهم ليه؟ عشان يجيب النغمه بمنتهى الدقه، ما تفوتوش حاجه، ويجيب الطبقه اللي هو عايزها بالظبط، فبيسد ودانه. بقت مشهوره كده يعني كده. فانت بقى لو الحاجات الحديثه بقى حطيت اللي هو الايربود ده وحطيته في ودنك كده هتسمع صوت جميل، لكن لازم تسمع صوت. لو ما سمعت الصوت يبقى حضرتك ما بتذكرش الله، حضرتك متفكر من اهل الفكر لكن لست من اهل الذكر. الذكر يعني حس. طب لو انت مثلا في نافلة او في بيتك او في نحو ذلك، لا بأس ان يسمع من بجوارك، لا بأس شيء، بالعكس يعني في مصلحة حضور القلب وشهود الذكر، وربما يكون فيها معنى الدعوة برضو. تمام؟ أن تسمع من بجوارك أحيانا عن غير قصد، ده داخل برضو في إيه؟ فهي دي الحالة اللي كان فيها في صلاته في بيته. وإذا فعلت ذلك أنت في بيتك ففيه من البركة وفيه من النفع ما فيه لأهلك وولدك، مصلحة كبيرة. كويس أنك أنت حصل الحظ دي. أنا كنت ذكرت الكلام ده زمان يعني وبعيده تاني، لكن بدأت في أول في فكرة الفرق بين الفكر والذكر، وأن الذكر لا يكون ذكرا إلا يكون تكون مسموع، وده بما يعينك على حضور قلبك وشهود ما تسمع. فأنت تستخدم الآلات كلها، وأهم آلة على الإطلاق من آلات الإدراك السمع، أهم من البصر. إن البصر ممكن يكون فاقد البصر ويكون من أذكى خلق الله ويكون عبقري الزمان، لكن لو فقد السمع لازم عنده درجة من درجات التخلف. قد يكون تخلفا كبيرا جدا إذا لم يراعى من البداية، وقد يكون لو حصل تدريب وكده، بس لازم يكون في درجة من درجات التخلف. أقوى آلة للإدراك هي السمع وأولها. ولذلك الطفل بينزل من بطن أمه قد اكتملت تلك الآلة، دي كاملة تمام الكمال، مش كده وبس، ده هو في بطن أمه ويميز صوتها، يعني الآلة دي شغالة جوه، يعني اكتملت الأذن من أوائل الأجهزة اللي بتكتمل اكتمال تام. فالسمع هو الأداة الأولى في الإدراك. بيقعد شوية عينه الأول ما يعرفش يعمل التثبيت وما يعرفش يحرك عينه كده مع أصبعك، بيتطور في اكتمال لسه، لكن ودنه لا، وهو جوه عارف صوتها كويس جدا. ولذلك بنقول الحامل اقرأ القرآن كتير واذكر ربنا كتير وصلي على النبي عليه الصلاة والسلام كتير، لأنه وسامع ويتأثر بذلك أيما تأثر. انت بالك ليه؟ لأن الآلة شغالة فتكثر هي، لأن أقوى صوت بيوصل له صوتها هي. الصوت الأخرى صعب طبعا لأنه فيه غشاء مائي وكده، فصعب، لكن ممكن يسمعها، لكن اللي بيسمعه بمنتهى الوضوح صوتها هي، يميزها تماما ونزل عارف صوتها. فهي ما تسمعه بقى الخير كله. سمعه اللي يجب أن يبدأ به في يعني حياته. تمام. شوف ال طيب، ده سؤال الباشمهندس جاوبنا عليه أو جاوبنا عنه. نرجع تاني نقول الكفر والفقر وعذاب القبر. هو احنا في نقطتين عايزين نفهمهم. الكفر مفهوم، الكفر هو نوعين، كفر أصغر وكفر أكبر، والاستعاذة تشتمل الاثنين. الكفر الأصغر اللي هو كفر بنعمة الله تعالى، فمن كفر بنعمة الله عز وجل هو الذي لم يشكره، لم يقم بواجب شكره، ولا سبيل إلى استيفاء ذلك، ولكن الإنسان يجتهد قدر ما يستطيع، كالحديث المشهور يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة. سلامة يعني مفصل، عدوهم كده طلعوا تقريبا حوالي 360 مفصل في البني آدم. فيصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، يعني شكرا ان هو بيتحرك وبيروح وبيجي، ما بيحتاجش حد يشيله ولا يحطه ولا يساعده ولا والواحد لما بيمرض بيعرف قيمة الحاجات دي، الحاجات السهلة جدا اللي هو كانش لا يعدها من النعم يذكرها بقى في اللحظة دي، محتاج مساعدة في أيسر الأمور. خدت بالك؟ فهنا جت يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة لآخر الحديث. قال ويجزئ من ذلك كله ركعتان يركعهما من الضحى. فثبت أنه هذه النعم تنادي على شكرها، وفي أمور جعلها الشارع الحكيم قياما بهذا الشكر. فيبقى الإنسان ده بنسميه كفر النعمة، كفر النعمة يعني أن لا يقوم بشكر النعمة. كيف يقوم بشكر النعمة؟ زي ما قلت لك خلاصة الدنيا كلها في عمل الله اليوم والليلة للنبي عليه الصلاة والسلام. الله هو ده سر الأسرار وسعادة الدنيا والآخرة. والله بكسر الله لا تتعب نفسك ولا عايز فكر ولا تقعد تقرأ ولا تعمل ولا تقعد. شوف هو عمل اليوم والليلة لمحمد صلى الله عليه وسلم ايه هو، وعض عليه بنواجذك بس. لا هتقول لي هتجهد في سبيل الله ولا، سيبها كده على الله، كده تكون قد جاوزت القنطرة. الأمان كله عمل اليوم والليلة للنبي عليه الصلاة والسلام، هو ده الكلام، وده اللي احنا مشغولين به في هذا اللقاء المبارك. من أول ما يستيقظ صلى الله عليه وسلم إلى أن ينام كان بيعمل ايه؟ هو ده. بعد كده نبني، ممكن بقى بعد كده يكون في مشاريع ضخمة في حياتك، لكن أن تفقد ذلك والله ما في قيمة لأي حاجة. ألا تعظم الأذان والله ما في قيمة لأي حاجة. اعمل اللي انت عايزه، هات اخرك عبث، لأن هذا الطريق هو الذي اختاره الله عز وجل لخير خلقه صلى الله عليه وسلم، هو ما ارتضاه. وبعدين لحكمة ربنا إن أهل العلم من أول الصحابة الكرام لغاية أيامنا يتحفظ ده بمنتهى الدقة ويتفصل ويبين غاية البيان، عشان إيه؟ لمن أراد أن يتذكره أو أراد شكوره. هي الحقيقة من غير فلسفة، موضوع بسيط خالص، من أول ما يفتح عينك لغاية لما تنام، هي القصة كلها مرسومة بالدقة الشديدة، وهذا هو الذي نشتغل به. يبقى أعوذ بك من الكفر والفقر ومن عذاب القبر. حلو قوي. الكفر قلت لك هم كفرين، كفر أصغر وده الأخطر لكثرته، زي كفر النعمة وزي كفر العشير. يا معشر النساء تصدقنا فإني أريتكن أكثر أهل النار، قيل بماذا إلى آخر الحديث، أنت مشهور طبعا. قال ويكفرن العشير. يبقى هنا الكفر العشير يعني ايه؟ كفر النعمة اللي ربنا ساقها على ايد المسكين ده، يعني المسكين ده ربنا ساقها على ايده، هو ما نعمة من الله، بس يعني الطريق الذي سيقت منه هذه النعم كانت عن طريق هذا المسكين. فتقول له ايه يعني يحسن له الدهر كله، فاذا يعني جاءه منها ما لا يرضيها تقول ايه؟ ما رأيت منك خيرا قط. هذا اسمه كفر العشير، كفر النعمة. ده مش كفر بالله عز وجل، ولكنه سمي كفر، ان المعنى اللغوي للكفر اللي هو التغطية، الغطاء، الكفر الغطاء. تمام. القسم الثاني بقى اللي هو الكفر الاكبر والعياذ بالله تعالى، اللي هو الكفر بالله عز وجل، الا ينسب الى الله عز وجل انعامه وايجاده وانعامه على الخلق، فده مفهوم. السؤال بقى اللي عايز تفكير، اللي هي فكرة الايه؟ الفقر، من الكفر والفقر. ايه الفقر اللي بيستعيذ منه النبي صلى الله عليه وسلم كتير؟ ما هو الفقر؟ هو الفقر، هل هو الفقر اللي هو انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، ولا ايه؟ الصواب انه ليس كذلك، لأنه وقع في خيار الناس حتى في الأنبياء، أن يقع أن يصيب بعضهم الفقر ولو يعني لزمان من الزمان. أمال الفقر ده إيه؟ وعندنا حديث في البخاري بيقول النبي عليه الصلاة والسلام بيقول من ضمن يقول إنما الغنى غنى القلب، إنما الغنى غنى القلب، إنما دي تفيد القصر، يعني إياك أن تظن أن الغنى بكثرة العرض، ولكن الغنى هو غنى القلب، استغناء القلب، الغنى غنى القلب، أن يستغني القلب. فده المنطوق. يبقى المفهوم يقال وإنما الفقر فقر القلب. يبقى الفقر المقصود الذي يستعيذ منه النبي صلى الله عليه وسلم على الحقيقة هو فقر القلب، سواء كان العرض كثير أو كان العرض قليلا، المهم حال القلب. يعني ربما لم يوسع الله عز وجل عليه، ولكن قلبه في غنى، مستغني بالله عز وجل، ولا يتشوف ولا يتطلع ولا يمد عينيه إلى ما في أيدي الخلق، يكون مستغني. على فكرة ده مش قرار، يعني مش واحد يقرر ان هو ايه يصير غني القلب، ده بالتوسل إلى الله تعالى والدعاء، لأن القلب ليس ملكا لك. ودي من الخدع المهمة جدا التي ينبغي أن تتنبه إليها. إياك أن تتصور أنك أنت تسير قلبك بقرار، قررت أنك أنت خلاص تستغني بالله عز وجل وخدت القرار فهتستغني، لا لا، إنما ذلك يكون بتوسلك إلى الله عز وجل أن يغني قلبك وأن تستغني به سبحانه وتعالى عمن سواه. إنما الغنى غنى القلب. وكذلك الفقر هو فقر القلب. ممكن فقر الجوارح اللي هو العرض يتسرب إلى القلب فيعمل إيه؟ يعمل المحظور بقى اللي هو بيستعيذ منه النبي عليه الصلاة والسلام، أن يصير القلب فقيرا لغير الله تبارك وتعالى. هذه المشكلة، وهو ده موضع الاستعاذة. موضع الاستعاذة أن تستعيذ بالله سبحانه وتعالى أن يتسرب الفقر إلى القلب، وأن يقل غناه، يعني يقل استغناؤه بالله عز وجل، فينشد غناه في العرض، في الدنيا، في الجاه، في المنصب، في الوظيفة، في المال، في كثرة الولد، في يستغني بقى، يستغني كيف يستغني. هي دي بقى الايه المشكلة الكبيرة جدا. في علامات بتظهر لحكاية بداية فقر القلب دي، اللي هي تعنينا، اللي هي قضيتنا، اللي هي المستعاذ بالله عز وجل منه. يعني مثلا ايه، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. هذه علامة من العلامات المهمة اللي هي التسخط. ما كلمة ربي أهانا دي مش خبر، مش بيخبر ربي أهانا، لا، ده هو ده تسخط. هو بيعترض، بيقول له ليه كده، تعمل فيها كده ليه، تزلتني الذل ده ليه. دي معنى ربي أهانا دي ليست خبر، يعني هو عارف، لكن إنما صنع بذلك وأنا لست أهلا لهم. ففكرة التسخط، التسخط بالمقدور، التسخط بالمقدور من أول علامات الدخول في الفقر المستعاذ بالله عز وجل منه، اللي هو تسرب الفقر إلى القلب، سواء إذا كان بفقر اليد موجود ولا، لكن يتسرب إلى القلب. فتظهر علامة زي العلامات اللي احنا بنقولها دي، اللي هي ايه، اذا ابتلاه فقدر عليه، قدر يعني ضيق، القدر يعني ضيق، لان قدر الله علي كذا كذا وكذا، مظبوط، يعني التضييق، يعني معنى التضييق، قدر عليه رزقه يقول ربي اهانا، انا ما خدتش اللي استحق، انا استحق احسن. ما هي الاهانة معناها انك انت ما خدتش اللي أكبيك، اللي أكبيك حاجة تانية، اللي أكبيك في الصحة حاجة تانية، اللي أكبيك في المال، في الولد، في الزوجة، في المكانة الاجتماعية، في الوجاهة، أنت مش واخد حقك، أنت مش واخد حقك، أنت تستحق حاجة أحسن من كده بكتير. وعمل فيك كده ليه؟ ليه حطك في الوضع ده؟ لا 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 لا، انت كان المفروض مكانك في حتة تانية خالص، صح؟ حتة تانية خاص. صحيح. حكاية. هو ربي أهانا. هي طبعا الياء محذوفة يعني أهانني. ما أدريش حقي. ربي جعلني فيما لا أستحقه. أنا ما دامش مكاني أبدا. ولا دي قيمتي. أنا قيمتي أعلى من كده بكتير. إيه ده؟ ليه كده؟ أهو ده بقى الفقر المستعاذ بالله تعالى منه. ما تفتكرش الفقر الثاني اللي هو العرض الفاني ده. لا 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 لا، الفقر المستعاذ بالله عز وجل منه هو الايه، هو فقر القلب. وده بيكون له اسباب موصله له، من ضمنها لما قال له لنبيه صلى الله عليه وسلم: لا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. إن هو كان يطيل النظر ومد العين إلى ما في أيدي الناس، فيقع في فخ الإيه؟ المقارنة. ده الفلان ده ولا يجي فيه حاجة، وربنا مديله يا أخي حاجة غريبة. القسمة كده مش مظبوطة، قسمة مش ليس فيها الـ حتى لو إن لم ينطق لسانه بذلك، لكن قلبه يدور في هذا الفلك. بقى ده معاه مش عارف كذا وكذا من المال والفلت، وأنا كده بالشكل ده. دي كان مقدمات. أدمن أن يمد عينيه إلى ما متع الله عز وجل به غيره. أدمنها. دائم النظر لما في أيدي الناس من صحة، من مال، من جاه، من سلطان، من عز، فيورثه ذلك التسخط. يورثه التسخط على بالمقدور، يتسخط بمقدور الله عز وجل، ويشعره بشيء من الذلة والانكسار. المؤمن عزيز، بس عزيز بإيمانه، عزيز بالله تعالى، عزيز بذكره، عزيز بالإيواء إلى كنف الله تعالى. أنت لما بتقعد في المجلس ده تحس بعزة. عزة هي من الله تعالى، من لجوئك إليه سبحانه وتعالى. فهذا التسخط وهذه الذلة التي من أسبابها مد العين إلى ما بأيدي الناس، هذه المسألة قد تورث الحسد، والعياذ بالله إذا كانت نفس مؤهلة. الحقد والحسد هو ده المستعاذ بالله منه، ده الفقر المستعاذ، الفقر الذي يورث هذه الأشياء، مش الفقر قلة العرض. لا، ربما يكون المرء قليل العرض ولكنه أغنى الناس، يكون أغنى الناس، لقوله في البخاري: ها إنما الغنى غنى القلب. يكون أغنى الناس، قلبه مستغني بالله تعالى بأسمائه وصفاته وذكره وحسن الظن به سبحانه وتعالى، لا يتسرب إلى نفسه أبدا سوء ظن بالله عز وجل، وفي حالة من الفرح بالله تبارك وتعالى. فرحان بربنا، فرحان بالتوفيق انه يقعد يقعده جلسه الذكر دي، وان يجعله من المصطفين عنده سبحانه وتعالى. واحنا الفقر اللي هو فقر اليد، في حديث غريب جدا النبي صلى الله عليه وسلم قلته قبل كده وشرحته، بس ايه يعني نحتاجه الان: ان الله لا يحمي عبده المؤمن الدنيا. يبقى هنا يحمي دي متعدية المفعولين، مش كده؟ يحميه الدنيا، يحمي عبده الدنيا، مظبوط؟ متصورين؟ فعل متعدي المفعولين. إن الله عز وجل لا يحمي عبده المؤمن الدنيا، في جملة اعتراضية تتكتب بمداد الذهب بين شرطتين كده، جملة اعتراضية: وهو يحبه. خلي بالك، وهو يحب، دي جملة حال. إن الله عز وجل لا يحمي عبده المؤمن الدنيا وهو يحبه. كما تحمون مريضكم الطعام والشراب. يعني انت من حبك في ابنك بتمنع عنه الاكل، من حبك في والدك بتمنع عنه الاكل. ليه؟ عشان انت عارف ان الاكل هيؤذيه هيضره، فتمنع عنه وتديله حاجات كده سخيفة اسمها شوربة خضار واسمها مش عارف ايه، وحاجات يعني اذا عدت مرة ما تعديش التانية وملهاش طعم ومسخة وحاجة صعب جدا. وتحميه الاشياء اللذيذة الشهية اللي هو بيشتهيها ويحبها، وتقعد تحلق كده ان محدش يجيبها له، تمنع عنهم لانك تحبه. فالتشبيه ده تشبيه النبي عليه الصلاة والسلام انتهى الجمال. إن الله لا يحمي، بالله من المزحلق يعني حاجة توكيدات خطيرة، إن الله لا يحمي عبده المؤمن الدنيا وهو يحبه، حالة كونه، جملة حال دي، حالة كونه يحبه، يعني من محبته له أنه يحميه الدنيا، يقلل الدنيا عليه وفي ايده، يضيق عليه عم الحاج، وبيضيق عليه ليه؟ عشان بيحبه. ليه؟ لانه لو وسع عليه بالشكل ده في الوقت ده بالهيئة دي هيضيع. طب اديني مثال. كما تحمون مريضكم الطعام والشراب، مثال في منتهى الروعة. انت بتعمل كده، بتعمل كده مع اللي تحبه، مع والدتك، مع والدك، مع ابنك، مع الشيء الشخص العزيز عليك، تقعد تحوط عليه وبتاع ما ياخدش سكريات وبتاع ومش عارف ايه، وهو مثلا نفسه فيها ويبقى زعلان وممكن يبكي، انت عامل فيا كده ليه؟ انت حرمني ليه وبتاع؟ ها، انا حرمك عشان بحبك، انا حرمك ها عشان بحبك. اختها هي بالظبط، هي ده تمثيل النبي عليه الصلاه والسلام. فما تقعش في الفخ وتقول ربي اهانا، دي القراءه الغلط. واما اذا ما ابتلاه فقدر ضيق عليه رزقه يقول ايه؟ ربي اهانا، دي القراءه الغلط. القراءه الصح اللي هي بتاعت في الحديث بتاعت ايه؟ ان الله لا يحمي عبده المؤمن الدنيا وهو مش اهانا بقى، وهو يحبه. يا اخي هو يحبه والله، سلم سلم تسلم. طالما خدت بالاسباب خلاص توقع على الله، سلم. انتش عرفك ان الساعة دي فيها الامان وفيها الخير وفيها عاقبة الجنة اللي انت كنت بتحلم بيها وبتعب، خلاص هو طيرها منك تغور في 60 دقايق. المهم سلامة الدين، سلامة قلبك، سلامة حل اللي بينك وبينه، والباقي كله مقدور عليه. يبقى الفقر الذي ستستعيذ أنت منه تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام وبحديث أبي بكر هو فقر القلب، وله أسباب اللي قلنا عليها. وأخطر العلامات هي علامة التسخط بالمقدور اللي هي زي آية الفجر كده. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه يقول ربي أهانا، ليه الذل ده رب؟ ودليله وطريقه اللي هي أن يمد عينيه إلى ما في أيدي الناس. هذا هو ورغم ده كله أنت محتاج إلى أن تتعوذ منه. اتفقنا على عوز الدخول في الايه؟ في الكهف. لك انت رغم ما ادراكك العقلي ده، لكن الادراك العقلي لوحده مش كافي. ممكن تبقى فاهم وتطلع من الحصة دي مبسوط وفاهم ان الله لا يحمي عبده المؤمن الدنيا وهو يحبه، وفاهم انت كان ده كله، بعد تيجي لك قرصة كده توجعك ملهاش حل غير انك تقول زي ما هو كان بيقول في كل صلاة، في كل صلاة تستعيذ، بس تكون فاهم بقى. فتقول الفقر، تبقى فاهم انت الفقر ايه، أن يفتقر قلبك، ولو افتقرت جوارحك فلا قيمة، لكن أن يفتقر قلبك لغير الله عز وجل، يصير ثقيرا لغيره سبحانه وتعالى. ساعتها تستحضر المعنى ده وتفهم قيمة أنك أنت محتاج أنك تكرر وطبعا رفيق ده من أذكار الصباح والمساء زي ما درسناه قبل كده، الكفر والفقر من عذاب القبر، ده من أذكار الصباح والمساء. فبتقوله في السبع مجالس المباركة اللي قلت لك هم دول الإطار اللي يحفظوك إلى أن تلقى الله تعالى، هم سبع مجالس: مجلس قبل طلوع الشمس، ومجلس قبل غروبها، وخمس مجالس دبر الصلوات. مستحيل مستحيل يصيبك شيء أنت يضرك، يصيبك فيضرك، يصيبك ولا يضرك، يصيبك ويزيد إيمانك. مستحيل، يقين قطع، ده هدي النبي عليه الصلاة والسلام. فأنت هتقول ده في قبل طلوع الشمس، وهتقوله قبل غروبها، وهتقوله دبر كل صلاة، خلاص انتهت. بس تعي المعنى، تستحضر معنى الكفر والفقر الذي تتعوذ بالله عز وجل منه، أن يصير البعيدة فقيرا لغير الله عز وجل، لغيره، فقيرا لجاه، لمال، لسلطان، لشهوة، يبقى ذليل لها، ولا يكون ذلك إلا بالله. وبهذا التكرار يتأكد المعنى وتتأكد الحقيقة في قلبك: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر ومن عذاب القبر. خدت أديه 3 ثواني 4 ثواني، لكن حالة ثانية في القلب. لو حضر هذا المعنى في قلبك دخلت في العوذ يقينا، وفي الحفظ يقينا، وسع عليك، ضيق عليك، ما هي فرقة الحال. القلب سكن إلى الله عز وجل ورضي بقسمته واطمأن إليه واشتاق إلى لقائه. والله العظيم هيبقى عيشتك كلها انك انت مستني اليوم اللي تقابله فيه، ما اصل كله هين، هو هونه عليك. لما انت اكثرت من ذلك ولجأت اليه في السبع مجالس اللي قلنا عليهم دول، هيهون عليك، فيبقى كل اللي همك ان تلقاه، اشتقت اليه على ما شوقك هو سبحانه وتعالى من اسمائه وصفاته، من كثرة مطالعتك وذكرك لأسماء الله تعالى وصفاته في المجالس المذكورة المباركة دي، اللي سبع مجالس قلت لك عليهم: قبل طلوع الشمس، وقبل غروبها، ودبر الصلوات الخمس. أنت من كثرة الذكر تشوقت إليه، بيبقى حالك حال المتشوق إليه، والدنيا من فاتك، لكن الشوق إليه في لقاء أنت تترقبه. وإذا شفت حنان ربنا قد إيه، إن الله لا يحمي عبده المؤمن الدنيا وهو يحبه، نفس الحنان اللي بقى عندك تجاه والدتك اللي كبرت في السن، ولا والدك، ولا ابنك الصغير، ولا انت عارف هو مش عارف، انت مدرك الخطر وهو مش مدرك الخطر، وتقعد تحايل عليه وتضيق عليه وتقفل هنا وتفتح مش عارف ايه، عشان كل ده مش عايزه، وذلك من حبك. والله سبحانه وتعالى له المثل الأعلى، وده كان ده وصف النبي عليه الصلاة والسلام، يعني التمثيل كما تحمون، ده كلام كما هنا. وطبعا التشبيه مبناه على وجه الشبه مش على المطابقة بين المشبه والمشبه به، يقول لك كان ده 100 مرة قبل كده مش هتشوفها غلط، يقول كذا ده تشبيه، والتشبيه آيته في وجه الشبه وليس في المطابقة بين المشبه والمشبه به، تمام. فالفكره هنا الوجه الشبه هنا اللي هو الحرص، الحرص ومعرفه المصلحه والحنان والرفق والشفقه الى اخره، كما تحمون مريضكم الطعام والشراب. فبالتالي يبقى احنا كده عرفنا قيمه الايه، ومع مع مع التاكيد على فكره التكرار، التكرار المبالغ فيه بصراحه، يعني لما تلاقي انك انت نفسك الحاجه بتتكرر في ذكر واثنين وثلاثه واذكار الصباح واذكار المساء واذكار اللي دبر الصلوات، يبقى لو قلت انها كالماء لا تكون مبالغه، كحاجه بدنك للماء لا تكون مبالغه، ولو بالغت فقلت كالهواء فانا معك، لان القلب لا يحيا بدون ذلك، لا يحيا القلب. هيك مكتئب، متضايق، متعفرة الدنيا، مش عارف ايه، هو ده السبب. راجع نفسك، في السبع مجالس دول لقيت خلل صلح، ولو صلحت هتهدى وتذهب الكآبة. تذهب الكآبة. ما انا قلت لكم هما دلوقتي هما حاجتين، الخوف وليه يعني ما يتعلق بالزمان القادم هو الخوف، انا مش عارف بكره في ايه، والحزن على اللي فات. هو ده الاب والام، الاب والام للمولود الحقير اللي اسمه الاكتئاب والاحباط. المولود الحقير ده له والدان، والد متعلق بالزمان الماضي الحزن، يا دي النيله كان يوم اسود اللي حصل فيه كذا، انا كنت عملت ايه وليه ومش عارف ايه، ومعرفه البتاع ده كان كذا، ويا ريتني كنت عملت كذا وسويت كذا وبصري. ده اللي هو الايه، الحزن على اللي فات. مظبوط. اللي اخطر منه بقى ده الاب بقى، اللي هو ايه، الخوف من اللي جاي، الهم من اللي جاي، هنعمل ايه في اللي جاي ده وازاي. الاثنين دول لما بيجتمعوا بيولدوا مولود في منتهى الخطوره اسمه الايه، الاكتئاب او الاحباط او الياس من رحمه الله تعالى او القنوط. كلها مصطلحات متقاربه بتؤدي لمعنى واحد. مداومتك على تلك المجالس المباركه تعالج ذلك، ان ده حاصل، حاصل لا بد من حصوله، وانت تدفعه بهذه الأذكار وهذه الأوراد التي لم يستغن عنها خير خلق الله صلى الله عليه وسلم. فإن كان هو صلى الله عليه وسلم لم يستغن عنها، فما بالك بأمثالنا. فإن شاء الله يعني نعقد العزم على كل ما نضيفه من تلك الأوراد، بعد ما قلنا أوراد الصلوات وطرفي النهار وكده، والنوم، ذكر النوم برضو مهم جدا، هذه الاستعاذات مهمة جدا، وهذا الاستعاذة والاستعاذة الثانية عشر، وهي أن تستعيذ بالله سبحانه وتعالى من الكفر والفقر ومن عذاب القبر. نسأل الله تعالى أن ينفعنا جميعا بما قلنا وما سمعنا، أن يجعل حجة لنا لا علينا رب العالمين. اللهم صل على محمد وأنزل المقعد المقرر منك يوم القيامة. استراحة قصيرة كده ونعود إن شاء الله. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وأنزل المقعد المقرر منك يوم القيامة. أما بعد، إن شاء الله يعني كلمة ليست بالطويلة، ثم نفتح الباب لمن أراد سؤالا، إن شاء الله نجاوب على الأسئلة إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن لا نزال في مسألة سميناها كده، اصطلحنا عليها، هي إيه؟ تجارة الناصحين. تجارة الناصحين يعني ما خف حمله وغلى ثمنه، ما خف حمله من العمل وغلى ثمنه من الأجر. الشريعة مليانة حاجات بالشكل ده، وزي ما قلت لكم في ناس صنفت كتب في ذلك وشرحت الكلام ده قبل ذلك، لكن لا نزال نبحث عن الأمور اللي هي قد تبدو يسيرة جدا، ولكنها عند الله سبحانه وتعالى لها من الوزن ما له. فالليلة معنى حياة أنا شخصيا بتأثر بي جدا، اللي هو معنى الستر على المؤمنين والمسلمين. الستر، وأحاديث الستر كتير جدا جدا، منها الحديث اللي احنا هنعتمده يعني عمده، هو في بعض المقال في سندي، لكن يجبر بالشواهد الكثيرة التي في الصحيح وفي غيره، اللي هو من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، اللي هو لا يرى مؤمن من أخيه عورة فيسترها عليه إلا أدخله الله بها الجنة. لا يرى مؤمن من أخيه عورة فيسترها عليه إلا أدخله الله بها الجنة. بها هنا الضمير يعود على إيه؟ على الستر. يعني عايزين نفك الضمير، إلا أدخله الله عز وجل بستره على أخيه الجنة. مظبوط؟ يعني فكنا الضمير. يبقى لا يرى مؤمن، ولو قلت يدخل المسلم فيها، يعني ينفع نقول لا يرى مسلم؟ نعم يدخل. عشان قلت لكم قبل كده ان في الفاظ في الشريعه اذا استمعت افترقت واذا افترقت اجتمعت، لما يجتمعوا يبقى كل واحد له معنى. قالت الاعراب امنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا، ها يبقى الايمان هنا له معنى والاسلام له معنى. يا ايها الذين امنوا يدخل فيها، يا ايها الذين اسلموا يدخل فيها، لان متقاله لوحدها. فاذا كانت امنوا لوحدها يدخل معها اسلموا، اسلموا لوحدها يدخل معها امنوا. لكن لما يجوا الاثنين في سياق واحد يبقى ايه، ها اتفقنا، يبقى كل واحد يستقل بمعنى. فعملنا لها قاعده كده لطيفه، اذا اجتمعت افترقت، اذا اجتمعت في النص افترقت في المعنى، واذا افترقت في النص اجتمعت في المعنى. فيعني الحديث هنا لا يرى مؤمن من اخيه، لو شلتها وحطيت لا يرى مسلم يدخل ولا ما يدخلش، يدخل. لا يرى مسلم من اخيه عورة فيسترها، يسترها عليه، إلا أدخله الله بستره على أخيه الجنة. الجنة مرة واحدة، الجنة بمجرد أنه ستر عورة مؤمن، والله وأكثر من كده كمان، وهتشوف ده الموضوع كبير. لا ده كبير أوي، كبير جدا. عارف هو كبير ليه؟ لأن الله عز وجل حيي ستير، دي من صفات الله تعالى وأسمائه. ربنا سبحانه وتعالى متصف بهذه الصفات وتسمى بتلك الأسماء المباركات، فلأنه كذلك فيحب من عباده ذلك، ومن فعل ذلك من عباده الراحمون يرحمهم الرحمن. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، هي كده القاعدة. هتستر على عيال الله تعالى هيسترك، هتحن عليهم هيحن عليك، هترحمهم هيرحمك، هتعفو عنهم هيعفو عنك، هتتجاوز هيتجاوز، هتحقق وتدقق انت حر بقى، انت حر وانت اللي اخترت كده. مش هتفوت، هتحاسب على الصغيرة قبل الكبيرة، انت اللي اخترت كده. هتجيب زوجتك تقول تعالي انت قلتي وعملتي وساعات كذا، لا 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 لا، انا فاكر كل حاجة، كل حرف فاكره، لا مش فاكره، ده انا كاتب. والله بيجيني ناس كده، اقسم بالله والله العظيم، جاني واحد ملك كشكول 120 ورقة، والله والله العظيم كشكول 120 ورقة. لا يعني ولو كان عايز نقعد اسمع، بس الحمد لله لما عينا في المعاني الجميلة دي انا فاهم بالحرف وبالكلمة. يعني انت عايز يعاملك كده؟ يعني عايز يعامل معك كده؟ طب ما انت صحيفتك متسجل فيها كل هنة، كل خطرة متسجل فيها، كل فكرة. انت عايز يعفو ولا انت عايز التانية؟ عامل عباده كما تحب ان يعاملك، واحسن كما أحسن الله إليك. هنا الكف، قلت لك خلي بالك اوعى تفكر ان في زي إحسان الله، ابدا لا، ده وجه شبه بس، اللي بينهم وجه شبه. أحسن انت ليهم وشوف هو يحسن لك ازاي بما لا يخطر لك على بال. يعني كن من المحسنين لعباده سيحسن إليك بما لا يخطر لك على بال. فانت لما سترت كفاءك الجنة، إلا أدخله الله الجنة، حتى بالك. ومن ستر مسلما كما في الصحيح ستره الله في الدنيا والآخرة. يبقى فيه هنا كان مكافأة زائدة في الحديث الثاني، ستره الله في الدنيا والآخرة، وستر الآخرة العفو، ستره، ستر عيبه اللخبطة وكل ده هيستره، وتبقى كأنه مكان ده في الآخرة، وفي الدنيا يستره. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. ايه بقى حكاية الستر دي؟ يعني هي حاجة جامدة قوي كده، حاجة خطيرة قوي كده. اكيد كلكم عارفين قصة ماعز، تسمعوا عنها. ماعز ده كان راعي عند واحد اسمه هزال، وكان بيعمل كده بعدين وقع في 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 جريمة الزنا. فراح للراجل قال له عمل كذا كذا مع بنت أمكت عنده مملوكة له، فقال له ما روح للنبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم قاعد يقول لي انت عملت ايه، انت مش فاهم وبيفهم هو ده مش عارف ايه، قاعد يجد له طريقا. فلما جاله هزال، شاهد بقى القصص لها طويلة وفيها عبر وأحكام كتير جدا، قد نفرد لها وقتا. لكن العبارة اللي تهمني جدا، لما هزال اللي هو اللي قال له روح للنبي عليه الصلاة والسلام، راح لحضرة النبي عليه الصلاة والسلام فقال له يا هزال لو سترته بردائك لكان خيرا لك. الرداء اللي هو الجزء العلوي ده، الإزار الجزء السفلي، يعني لو ما لقيتش حاجة تستره بيها غير انك انت تخلع ردائك وتستره بيه كان خيرا لك. انت بعته للإمام ليه وبلغت عنه ليه؟ وإذا بلغ الإمام خلاص لازم يمشي القضاء، لكن الأحسن أنك أنت كنت سترته ولو بردائك، إن لم تجد شيئا تستره به سترته بردائك، ويتوب ويستغفر وتعدي المسألة. لكن بلغت الحاكم، بلغت ال... ها؟ يبقى لابد من الإيه؟ من القضاء. العجيبة في التدقيق في كل روايات الحديث قال خيرا ها ها لك مش له. انا ظنيت ان انا خطا مطبعي او ان انا فاهم غلط او حاجه، فقعدت ادقق وابحث لغايه ما تاكدت يقينا ان جميع الروايات كان خيرا لك لهزال مش لماعز. طب ازاي بقى؟ عايز حد يساعدني في دي. عشان المكافأة اللي كنت هتلاقيها عند ربنا، هو الله يسهله. لكن انت لو عملت كده ستجد شيئا لا يعقله عقلك عند الله عز وجل. فاهم الفكرة؟ يعني الواحد لو ستر على حد من عيوبه أو طبعا المقصود هنا اللي هو الأشياء التي المعصية التي توجب حدا أو تعزيرا. الحد مفهوم، اللي هو الحد المنصوص عليه في الكتاب أو السنة، ده الحد. التعزير اللي هو ما دون ذلك، يعني التهزيء والشتيمة ده تعزير، الضرب كده ألمين ولا بتاع تعزير، الحبس الخفيف كده ده اسمه تعزير. فالتعزير ما هو إيه؟ دون الحد، ما دون الحد. فإن يرتكب معصية توجب حدا أو تعزيرا، يعني بلوى مسيحة والقصة بتاعت ماعز لزنا، واخد بالك، سترته بردائك كان خيرا لك، لك انت. يعني العائد عليك سيكون فوق ما تتصور تتخيل اذا سترت المؤمن. الرغبة في الفضيحة والتشهير طبعا في الايام دي بقى، عشان الادوات اللي هي التواصل الاجتماعي اللي هو الوكيل الحصري، مش انا قلت لكم ده الوكيل الحصري؟ اتفقنا مصدقيني طبعا، كل واحد فيكم معاه وكيل حصري لابليس، وهذا الجهاز لم يوكل احدا في صناعته ولا في، هو اللي عمله بنفسه، يعني هو الذي صنع هذه الاحبوله. المهم ان احنا اتكلمنا في الموضوع كتير، لكن اللي يهمني دلوقتي ان هو هذه الحاله العجيبه الحقيقه، اللي هي انشر تؤجر بتاع قبل الحذف، قبل حاجات السخيفة اللي في ألفاظ أنا ما ينفعش أقولها، اللي يعني هي كده أقول بقى زي ما تعالى وزن سخيفة كده إيه لا تليق بأهل الإيمان، وكأن هذا التشهير بقى شهوة. الشريعة جاءت بخلاف ذلك، جاءت بالستر طالما مسلم نستره، لكن هذه المحاولة لكسب الفاني عن طريق الله أو لشهوة الإنسان إن هو يفتح شخص أو يكشف ستر الله عنه سبحانه وتعالى، طبعا هو لو ستره سيسعى في حل الإشكال، يعني مش يستره ليتمادى، لا يستره ليكون سببا في علاج المشكلة التي وقعت. لكن هي الرغبة في ستر العباد، في ستر المسلمين، هذه الرغبة هي التي يحبها الله عز وجل، والتي قال من أجلها النبي صلى الله عليه وسلم: لو سترته بردائك لكان خيرا لك. لماذا؟ لأن الله عز وجل كما صح في الحديث: حيي ستير، يحب الحياء ويحب السترة. وإن الله عز وجل كما قال: حيي كريم يستحي من عبده إذا مد يديه إليه أن يردهما صفرا. حياء الله تعالى ده معنى الحياء، يعني حياء الله سبحانه وتعالى، إن الذي يمد يديه إليه كذا أن يردهما صفرا، لا يردهما ملأ، بس قد تدركه وقد لا تدركه، كما صح في الحديث وقلت لك: الدعاء إذا استوفى شرطه لا يرد البتة، فإما أن يجيبه في مسألته، وإما أن يرد عنه من الشر بمثلها، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وذلك أفضلها. لكن يقين لما قال: وقال ربكم ادعوني أستجب، بالجزم جاب الشرط، ها أستجب لكم، يبقى أستجيب. طب فين هو ده؟ من أدراك، إما أن يجيبك في مسألتك، وإما أن يرد عنك من الشر بمثلها، وإما أن يدخرها لك في الآخرة، وهذا خيره. وعلى حديثه: إن الله حيي كريم يستحي أن يمد من عبده إذا مد يديه أن يردهما صفرا، أو قال صفرا خائبتين فاضيا، لا ما ينفعش في هذا المقام، مقام الذل لله سبحانه وتعالى، لا يردها صفرا سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى حي كريم. فاسم الله تعالى الحيي واسم الله تعالى الستير فيهم تلازم، لأن الله عز وجل يحب الحياء ويحب الستر، ويحب من عباده من اتصف بالحياء، ويحب من عباده من اتصف بالستر، أن يكون حريصا على الستر، وألا يستجيب لتلك الشهوة الحقيرة اللي هي شهوة الايه، شهوة التشهير يعني رغبة في لابد الإنسان أن ينتبه إليها وأن يجهدها. يعني هو كان في حديث قلناه قبل كده جميل لطيف جدا الحقيقة في معنى الستر، يعني لما حديث ابن عمر في الصحيحين في البخاري ومسلم، لما كان بيطوف معاه واحد من التابعين من اللي بيسأل ابن عمر، يعني فيقول له: هل سمعت في الندوة شيء يعني من النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: نعم، إذا كان يوم القيام أدنى الله عز وجل العبد منه حتى يجعله أو حتى يجعله في كنفه، في كنفه، فيقرره بذنبه: فعلت كذا يوم كذا، فيلتفد يمنة ويسر، الدنيا فضيحة، كل حاجة بقى ما فيش حاجة راحت، فيقول له: لا عليك، إنه لا يراك غيري، إنك في كنفي، فيقرره بذنبه. خلي بالك معنى الستر بقى، اتعلمه عشان احنا عايزين يعني نتخلق بتلك الأخلاق، والحاجات دي محكية عشان انا وانت. يلتفت يمنة ويسرى، فيقول: لا عليك، لا عليك، إنك في كنفي، لا يطلع عليك غيري. فيسكن شوية بقى، يعني المسألة مش مفيش فضائح، لأن الله إيه؟ ستير، حي ستير، حتى يظن أنه قد هلك، أحصاه الله ونسوه، الله لا يغيب عنه شيء سبحانه وتعالى. فبعد أن يقرره بذلك يقول: سترتها عليك في الدنيا واليوم أغفرها لك. ليس في الصحيح. فالشاهد أن هذا الذي يحرك في قلوبنا نحن هذه الرغبة في التحلي بتلك الأخلاق. الأخلاق دي بتقربك من ربنا، سيما لو ذكرت أنك تفعل ذلك لوجهه وأن العائدة لك. حكتين هم أنك تفعل ذلك لوجهه سبحانه وتعالى لأنه يحب ذلك، لأنه هو حي وستير، يبقى تفعل ذلك له وحده لا شريك له، وأن العائدة هو إيه لك. عجيبة أوي بصراحة، عجيبة أوي. يا هزال لو سترته بردائك كان خيرا لك. عجيبة. وأنا أقول لنفسي خيرا لي وأقول لك خيرا لك. الحرص على ذلك إنما هو في الحقيقة لك وليس لغيرك. فيبقى زي ما اتفقنا من الأعمال اللي هي يسيرة في الجهد، وإن كان طبعا هي كبيرة جدا عند الله سبحانه وتعالى وأجرها بالغ. فإذا وجدت مسلما مستور الحال وأطلعك الله عز وجل على عورة له، فاعتبر أن جالك هدية منحة من رب العالمين سبحانه وتعالى. أو الله أصل فيها الجنة، والله العظيم فيها الجنة، مجرد بس أنك أنت يطلعك الله عز وجل ولو أنت غير قاصد عن غير عم على عورتهم من عورات المسلمين، فتسترها رغبة في الستر، فعوضك الجنة. فهذا يدخل معنا في هذه السلسلة المباركة من الأعمال التي يعني هي يسيرة على من يسره الله عز وجل، وأجرها كبير جدا وأجرها الجنة. فيعني نسأل الله العلي القدير أن يجعلنا من أهل هذه الأخلاق الكريمة، وأن يرزقنا حبه سبحانه وتعالى، وأن يجعلنا من أهل الحياء وأهل الستر. عنده سؤال يتفضل. بيقول: ما الصفة التي اختص بها سيدنا عثمان بن عفان حتى إن الرسول صلى الله عليه وسلم زوجه ابنتيه، ولو كان عنده ثالثة لزوجها كمان؟ أضيف لك فوق كده كمان. لا طبعا هو عثمان رضي الله عنه كان يعني كانت تستحي منه الملائكة، يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان في ركية بئر كده له سور وفي مية وجالس وقد أدلى رجليه الشريفتين، فاستأذن أبو بكر فأذن له فدخل وكان كاشف عن فخذيه صلى الله عليه وسلم، ثم استأذن عمر فأذن له فدخل وكل واحد فيهم جلس جنبه، ثم استأذن عثمان فغطى فخذيه صلى الله عليه وسلم، غطى فخذيه. فلما سئل قال: ألا استحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ لا عثمان، يعني سيرة عثمان رضي الله عنه، إجابة على دي إن إحنا نعمل دراسة سيرة عثمان، إن عثمان مظلوم في التاريخ في مسألة السياسة الشرعية وخد الأمة، في حين إن هو يعني ربنا أجرى على يديه من الخير لهذه الأمة ما لا يدركه إلا من يعني شرفه الله تعالى بذلك. فطبعا عثمان كان شخصية من أعجب ما يكون حتى في الجاهلية، يعني هو المكونات الجبلية، المكونات الجبلية لتلك الشخصية من أعجب ما تكون، فسيرته عجيبة جدا يعني. فلو حبيت أن نقعد مرة، يعني هو من أحسن ما كتب في كده اللي كتبه دكتور الصلابي. دكتور الصلابي عامل سلاسل لكل السيرة كلها والتاريخ الإسلامي وكده، عبارته سهلة ولذيذة، كتاب محترم كده. فمن أراد أن يطالع فليطالع سيرة السلامي التي كتبها في عثمان، وبيتحرى الدقة إلى حد كبير والصحة وإلى آخره في الرواية وكده. طبعا قصة الفتنة الكبرى وأنه قتل رضي الله عنه، والفتنة التي حصلت في أيامه وإلى آخره. فالشاهد أنه الإجابة على هذا السؤال هي سيرته قبل الإسلام وبعد الإسلام، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. النبي اللي بيقول له كده هو على حياة عايش، وعاش بعد كده يجي 60 سنة ولا 40 سنة، قال ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. خلاص كده من أهل الجنة وهو ماشي في وسطهم كده، مين ده ومين اللي اتقال في حقه كده وكيف يقال ذلك في حقه، وما الذي فعله ليصل إلى ذلك، وكيف كان حال هذا القلب العجيب. لا طبعا عثمان رضي الله عنه يحتاج ل يعني ما ينفعش إجابة مختصرة، لكن تحتاج لمجلس أو مجالس نشرح فيها سيرته حتى قبل البعث، حتى قبل البعث، وما كان يعني ميزه الله تعالى به من الأخلاق العجيبة وسماحة النفس والصبر إلى آخر ما كان، ويكفيه شرفا كما قالوا هو ذو النورين، النورين اللي هما بنتي النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يحصل ذلك لأحد إلا لعثمان، ولو كانت ثم ثالثة لزوجه. خدت بالك؟ فطبعا المسألة تحتاج لشرح، لكن هي باختصار ما أودع الله عز وجل في قلبه من النور، أودع الله تعالى في قلبه من النور الفطري الجبلي، ثم جاء نور الإسلام فحصل ما حصل وأظهر ما هذه الـ ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما في البخاري وغيره يقول الناس معادن كمعادن الذهب والفضة والحديد، خيرهم في الجاهلية خيرهم في الإسلام إذا فقهوا. هو ده المقصود، يعني في واحد ذهب، في واحد ألماز، وفي واحد صفيح، واخد بالك؟ صفيح مصدي، في كده وفي كده، الناس كده وكده. فالذهب ده لما يعني يشرفه الله تعالى بنور الإيمان، لا يبقى حاجة تانية خالص. هو كذلك يعني يحسبه كذلك، يعني نذكر الله أحدا كان معدنا نفيسا جدا. وعشان كده بقولك مهم ان احنا نتكلم شوية على مسألة ما قبل الايه البعث. كان معدنا نفيسا جدا، وهو من السابقين الاولين، من اوائل من اسلم عثمان. وهذا المعدن النفيس جاء الاسلام فاظهر ما فيه من تلك النفاسة، خيرهم إذا ثقهم، يعني نورهم الله تعالى بالإسلام. هو كذلك، فهتحتاج المسألة لشرح بعض الأشياء الثابتة بالسند الصحيح عنه في مرحلة ما قبل الإسلام، ثم ما جاء بعد ذلك من الأعاجيب التي صنعها في المراحل المختلفة إلى أن صار خليفة للمسلمين. طيب نكتفي على هذا المقدار، والله تعالى أعز وأعلم، ونسأله تبارك وتعالى أن ينفعنا جميعا بما قلنا وما سمعنا، وأن يجعله حجة لنا لا علينا يا رب العالمين، وأن يعيذنا وإياكم وسائر إخواننا من المسلمين والمسلمات من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن فتنة القول والعمل. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، انصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والحمد لله رب العالمين. نقول جميعا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.